الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء من الأحاديث المتعلقة بالصلاة بما تكلم عليه العلماء بإعلال، وكان موضع خلاف عند العلماء. أول هذه الأحاديث هو حديث أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى، وجاء في لفظ الأكف على تحت السرة. وهذا الحديث حديث لا يصح، وقد تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق. وعبد الرحمن بن إسحاق الذي جاء في هذا الحديث قد تكلم عليه العلماء بالنكارة، وقد قال فيه الإمام أحمد وأبو حاتم إنه منكر الحديث، وقال فيه البخاري فيه نظر، وضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال يحيى بن معين ليس بشيء. هذا الحديث معلول كما هو ظاهر بتفرد عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق كما هو ظاهر مطروح، وقد تفرد بهذا الحديث واضطرب فيه. والاضطراب الذي جاء في هذا الحديث أنه رواه على وجوه. الوجه الأول هو هذه الرواية من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب به. الوجه الثاني أنه رواه عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب. الوجه الثالث أن هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ جاء عن أبي هريرة من السنة. وهذا الحديث منكر بطرقه، وقد أعله غير واحد من الحفاظ كالبيهقي، وأعل أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة في كتابه السنن، قال وليس بالقوي. هذا الحديث منكر، ويدل على نكارته مع إعلال عبد الرحمن بن إسحاق أنه لا يحتمل رواية هذا الحديث منه على عدة أوجه، وذلك أنه روى الحديث من هذه الطرق، ومثله لا يحتمل تعدد هذه الوجوه عنه. كذلك أيضا فإنه قد تفرد بهذا الحديث بقوله تحت السرة، وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإسناد، وإلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وهذا دليل وأمارة على نكارته أيضا. الحديث الثاني هو عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أيضا من حديث غزوان عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته. هذا الحديث موقوف على علي بن أبي طالب، وقد رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد والبيهقي وغيرهم من حديث أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام ابن أبي حازم عن غزوان عن أبيه عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه. هذا الحديث ظاهر إسناده الجودة، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث هو جيد موقوفا إلا أنه بغير ذكر الصدر. البيهقي رحمه الله في كتابه السنن حينما ذكر هذا الحديث قال وإسناده حسن، إسناده حسن، ولكن في هذا تفرد أبي بدر بهذا الحديث عن عبد السلام عن غزوان عن أبيه عن علي بن أبي طالب فيه نظر، وخالفه في ذلك من هو أوثق منه. روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن وكيع بن الجراح، ورواه أبو داود والبيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم كلاهما عن أبي طالوت عبد السلام ابن أبي حازم بهذا الحديث، ولم يذكر على صدره، وإنما قال اليمنى على اليسرى، ولم يذكر الصدر، ولم يذكر السرة أيضا. وهذا يدل على أن الحديث ليس بمحفوظ بذكر الموضع، وأن من تكلم عليه من العلماء بالجودة أو الحسن فنظر إلى إسناده مجردا من حديث أبي بدر به. والصواب في ذلك أن هذه الزيادة الواردة في هذا الحديث، وهي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته، ليست بمحفوظة وهنا مسألة، وهي ما يتعلق بمسائل الكلام على الموقوفات. وهذه الموقوفات الكلام عليها كالكلام على المرفوعات عند الأئمة رحمهم الله. أولا ينبغي أن نعلم أن الأئمة يشددون في أمور المرفوعات أكثر من غيرها، باعتبار أن الوهم يرد فيها أكثر. وإنما قلنا أن الوهم يرد فيها أكثر أن الرواة إنما يروون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استطاعوا أن يرفعوه رفعوه، وإذا تيقنوا أنه عمن دونه رواه عمن دونه من غير تردد أو نسبة إلى من هو أعلى. فأعلى شيء يطمح أن يسند إليه الراوي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من دونه فالصحابة والتابعون، فالتردد في ذلك قليل، ولهذا العلماء يشددون في أمور المرفوعات ما لا يشددون في غيرها. كذلك أيضا فإن الرواة يتشوفون بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعف التشوف كلما قصرت الرواية على الراوي بحسب فضله وزمنه وفقهه وإمامته، فالإسناد إلى الخلفاء الراشدين يختلف عن غيره. ولهذا نقول إن الكلام على الموقوفات ينبغي النظر إليه من جهاد، منها إلى منزلة من وقف عليه، فإذا كان من العلية والذي وقفه ممن دون، بمعنى أنه كلما تأخر الواقف للإسناد على ذلك الراوي وجعله مقطوعا على من دونه، فنقول كلما بعد الواقف فكان من جملة أتباع التابعين أو من صغارهم أو قليل الرواية، ومن يوقف عليه هو أبو بكر، فهذا أمارة على أهمية التشديد فيه. لماذا؟ لأن هذا الضعيف أو قليل الرواية أو من كان متأخرا يتشوف بالإسناد إلى أبي بكر كتشوف الكبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي النظر إلى جهتين في أمور الموقوفات. الأمر الأول هو أن ينظر إلى الموقوف عليه وقيمته. الأمر الثاني أن ينظر إلى الواقف ومنزلته وزمنه. فإذا كانت المدة بعيدة متباعدة بينهما وأهميته في الرواية قليلة فإنه يتشوف بالرواية إلى أبي بكر كما يتشوف بالرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، وذلك لأن الكبار الفقهاء يعلمون أنه لا حجة بقول أحد إلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من دونهم فإنهم يتشبثون بالمروي عن الصحابة كأبي بكر وعمر ونحو ذلك، فيسندون إليهم ويروون عنهم الأقوال الفقهية وكذلك الروايات. ولهذا ينظر إلى جهات، منها ما يتعلق باللفظ والسياق، منها بذات الراوي، كذلك أيضا ربما ما يتعلق ببلد ذلك الراوي. وثمة قرائن أخرى ليس هذا محل بصرها، وهي بحاجة إلى مجلس منفصل بالكلام على مناهج الأئمة في أبواب الموقوفات. كذلك أيضا ثمة أئمة يعتنون برواية الموقوف أكثر من غيرهم، وهؤلاء يعرفهم الناظر بسبر كتب الموقوفات، فلهم ذكر كثير في الموقوفات وذكرهم في المرفوعات دون ذلك وإن لم يعدم. وغالبا أن من يروي الموقوفات يروي المرفوعات، ومنهم من يروي الموقوفات ومعروف برواية الموقوف عن فرد معين، وإن لم يباشره بالرواية فروى عنه بواسطة، ولكنه لا يروي المرفوع. وهذا ككثير مثلا من أهل الكوفة الذين يوقفون على عبد الله بن مسعود ويهتمون بروايته، فإذا رووا عنه مرفوعا أي زاد عن ذلك، فهل هذا مما يعل به أم لا؟ نقول إن للموقوفات أئمة يضبطون، وللمرفوعات أئمة يضبطون. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على الموقوفات أن يضبط الذين يعتنون بالموقوفات في كل بلد، سواء في مكة أو في المدينة، أو كان ذلك في العراق أو في الشام أو في مصر أو غيرها من بلدان الرواية. ولهذا نقول إن هذا الحديث وحديث علي بن أبي طالب الموقوف عليه هو في ذاته حسن وجيد، إلا أن ذكر فوق السرة فيه ليست بمحفوظة. لماذا؟ لأنه قد تفرد بها أبو بدر عن أبي طالوت عبد السلام بن أبي حازم، وتفرده في ذلك مخالف لرواية الثقات، وهو وكيع ومسلم بن إبراهيم كلاهما يرويانه عن أبي طالوت ولم يذكر فوق السرة. كذلك أيضا من القرائن أن راوي الحديث غزوان الذي يرويه عن أبيه عن علي بن أبي طالب هو قليل الرواية وهو كوفي، وهو جد محمد بن فضيل. محمد بن فضيل اسمه محمد بن فضيل بن غزوان، وهو الذي يروي عنه أبو طالوت عن غزوان عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، فهو كوفي يروي عن أبيه، وأبوه له صلة بعلي بن أبي طالب فروى عنه ذلك. لم يأتي هذا إلا من طريق أبي طالب عن أبي طالوت عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان عن أبيه عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه. وهذا هو عمدة من قال بأن وضع اليد اليمين على الشمال يكون فوق السرة، ومنهم من يقول إن أصح شيء في الباب هو هذا الأثر الموقوف، أصح شيء في الباب هو هذا الأثر الموقوف من جهة الإسناد نعم، ولكن من جهة العلل فإنه مما يتوقف في هذه الزيادة. الحديث الثالث هو حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك الترمذي وابن ماجه من حديث معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد، وقد تفرد بهذا الحديث معاوية بن هشام تفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ معاوية بن هشام في روايته عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. هذا الحديث بهذا اللفظ منكر، وقد أنكره الحفاظ كما أنكره البيهقي رحمه الله، وأنكره كذلك ابن عدي وغيرهم. وهذا الحديث خلف فيه معاوية بن هشام في روايته عن سفيان، خالفه في ذلك جماعة من الرواة على اختلاف عندهم. خالفه عبد الله بن الوليد كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، وخالفه في ذلك عبد الرزاق كما رواه في كتابه المصنف، وخالفه في ذلك يزيد كما رواه البيهقي، كلهم يرونه عن سفيان ويقولون فيه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وجاء في رواية عبد الرزاق في كتابه المصنف إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، على الصف الأول، ولفظ عبد الرزاق وهم، وصواب في ذلك هي رواية عبد الله بن الوليد ويزيد كلاهما عن سفيان إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهذا الحديث حسنه وقوى بعض العلماء بلفظ ميامن الصفوف، على ميامن الصفوف، وذلك فيه نظر من وجوه. الوجه الأول في مخالفة هؤلاء الرواة لمعاوية ابن هشام. الأمر الثاني أنه قد رواه جماعة يتابعون فيه سفيان يروونه عن أسامة بن زيد، عن أسامة ابن زيد به، ولا يذكرون فيه ميمنة الصف، وإنما يقولون ميامن ويقولون الذين يصلون الصفوف. رواه عنه جماعة كعصمة وكذلك عبيد الله ابن عبد الرحمن كما رواه عنه البيهقي وغيرهم، يروونه عن أسامة ابن زيد بهذا الحديث ويجعلونه بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وهذا اللفظ هو الأرجح. أخرج البيهقي، أخرج ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث حسين عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد غلط، هذا الإسناد غلط، وذلك أنه جرى على الجادة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. تقدم معنا أن الحديث رواه جماعة كما رواه عبد الله بن الوليد وكذلك يزيد يروي، وكذلك عبد الرزاق يروونه عن عثمان، يروونه عن عثمان بن عروة، وجاء في بعض الطرق عبد الله بن عروة. أما ذكر هشام فهو الجادة، ذكر هشام فهو الجادة، جاء بوجه عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث حسين عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ذكر هشام فيه نظر. الجادة عند العلماء من سلكها في الغالب وخالفه غيره فإن هذا أمارة على وهمه، وإذا جاء وجرى على الجادة ولم يخالفه غيره فهي الجادة المطروقة ولا يعل بذلك، وإذا خالفه غيره ولو كان دونه فإن هذا من أمور الإعلال. الجادة معلومة. عبد الله تعرف الجادة؟ ما هي الجادة؟ الطريق المعتاد. الجادة الطريق المعتاد، يسميها العلماء الجادة، ويسمونها المجرة، ويسمونها الفلكة. المجرة والجادة والفلكة. والمجرة هي أثر الإنسان وجرته في الأرض. الإنسان إذا ذهب إلى موضع، يذهب إلى المسجد، من بيته إلى المسجد أو من متجره أو من عمله، له طريق معتاد يقال هذه مجرة أو جرة فلان أو جرة الدابة ونحو ذلك. المجرة إذا سلكها الإنسان في كلامه جرى عليها، الوهم والغلط إذا كان الإنسان ساهيا أو ناسيا يجري على ملفوظه الدائم الذي يقوله الإنسان، فإذا خالفه غيره دل على أن غيره منتبه وهو جرى على الجادة، لأنه لا ينتقل الإنسان على الجادة إلا متذكر. كحال الإنسان إذا ذهب إلى مسجده، إذا خرج من بيته وهو ساهي يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى طريقه المعتاد المجرة، إذا كان متوقف لديه الذهن يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى طريقه المعتاد. إذا ذهب إلى غير طريقه، إلى غير طريقه، فتعلم أن هذا طريقه ليس معتاد، فرأيت فلان في حي كذا يمشي في الطريق، هل يمكن أن تقول إنه ساهي؟ لا، الساهي هو الذي يسير إلى طريق معتاد ذهب إليه. ولهذا الإنسان ربما يخرج في سيارته وهو ساهي يتفاجأ أنه سلك الطريق المعتاد ولو حاجة أخرى. ولهذا العلماء في أمور الإسانيد، في أمور الرواية، من سلك المجرة وخالفه غيره أصوب منه، لأنه خالف العادة، ولا يخالف العادة إلا ولا يخالف العادة إلا قاصد غير العادة، إلا من قصد غير العادة. هذا الحديث في بهذا اللفظ هو منكر في قوله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هل ثمة أحاديث في الباب جاءت في هذا؟ أولا في هذا الحديث في قوله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، جاء بهذا اللفظ عند الطبراني في كتابه المعجم، وهذا الحديث الرابع، جاء عند الطبراني في كتابه المعجم، وعند ابن عدي في كتابه الكامل، من حديث عصمة بن محمد السالمي عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث حديث منكر، تفرد به عصمة بن محمد السالمي عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس، وعصمة بن محمد السالمي منكر الحديث ولا يحتج به. أنكر عليه حديثه ابن عدي في كتابه الكامل، قال حديثه غير محفوظ وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث. وهذا الحديث منكر من وجوه، منها أن هذا الحديث تفرد به عن عبد الله بن عباس كريب مولاه، وهو حري بالتفرد لثقته وجلالته وقربه منه، تفرد به عن كريب موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة تفرده في أمور الأحكام، وإن كان من الأئمة الحفاظ في أمور المغازي وأبواب أيضا في أمور الرواية، لكن مثل هذا الحديث لكريب أصحاب أجلة يعتنون بفقهياته. وتفرد عصمة بن محمد السالم بهذا الحديث عن موسى بن عقبة مع كثرة أصحابه أيضا الذين يعتنون بمرويه، سواء ما كان في أمور الأحكام أو ما كان أيضا في أمور السير والمغازي، مما يستنكر عليه. كيف وعصمة بن محمد السالم هو منكر الحديث في ذاته ولا يحتج بحديثه؟ ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر مردود. الحديث الخامس، نعم، كيف ما اتهمنا احد؟ لا، نحن نحشد هذه العلل في الطبقات كلها اتهاما لعصمة. واضح أن نقول تفرد به موسى بن عقبة عن كريب ولا يقبل هذا، لا يجري هذا. يعني لو كان صحيح رواه عصمة وقبلنا عصمة وجدنا أمر آخر يرجعنا إلى عصمة، يعني سلكت بنا يا عصمة طريقا ما ينبغي أن تذكر لنا مثل هذا الأمر. يعني كأنه يقول اذهبوا طريق معبد، عصمة يقول طريق معبد، ثم ذهبنا وجدناه مغلق، نرجع إلى من؟ نرجع إلى عصمة. ولهذا نحن نعل في هذه الطبقات كلها حتى نحمل عصمة. ولهذا أمور الغرابة والتفرد في كل طبقة حينما نردها لا نريد ذات الراوي بعينه، وإنما نريد أن نحشد الأدلة ضد عصمة. وهذا من قرائن الاتهام في أمور الجنايات، كذلك أيضا في أمور العلل. والحديث الخامس في هذا هو حديث أبي برز الأسلمي عليه رضوان الله أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تكون خلف الإمام في المقام وإلا فعن يمينه. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن العلاء بن علي عن أبي برز الأسلمي. الحديث معلول بعدة علل. العلة الأولى هو تفرد عمران بن خالد الخزاعي بهذا الحديث، وهو ممن لا يحتج به وهو مطروح. العلة الثانية مولاه العلاء ابن علي، وهو مجهول لا يعرف، وهو مجهول لا يعرف. العلاء ابن علي عن أبيه عن أبي برزة، وأبوه أيضا مستور، وأبوه أيضا مستور. وهذه علل متسلسلة في الإسناد في هذه الطبقات الثلاث توجب رد الحديث وعدم قبوله. فأورده الطبراني في كتابه المعجم لغرابته ونكارة إسناده، لغرابته ونكارة إسناده. وثمة علة ضئيلة متنية في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت أن تكون خلف المقام، مقام الإمام، وإلا فعن يمينه، وإلا فعن يمينه. تقييد هذا الأمر بالاستطاعة في إشارة إلى مسألة، إلى مسألة التحري والتشديد، مسألة التحري والتشديد. وهذا يظهر في تمام الحديث، قال: وكان أبو بكر وعمر على ذلك، وكان أبو بكر وعمر على ذلك، يعني على هذا الأمر جرى عملهم عليه. وهذا مما يؤيد النكارة، أن مثل هذا الأمر والتشديد في ميمنة الصف لو كان أمرا مشهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التشديد في قوله إن استطعت، لم لا كان ينبغي أن يستفيض، ينبغي أن يستفيض، خاصة أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقيده بأمره فاستطعت، قال: وكان أبو بكر وعمر على ذلك. المدة كلما العمل إذا حكي في مدة طويلة ينبغي أن يحكى أكثر من جهة العدد، لأن الذي عاشره قوم، فذكر خلافة أبي بكر ثم ذكر خلافة عمر بن الخطاب أنه كان على هذا، على هذا الأمر. والعمل إذا حكي في زمن فلان قل طلب كثرة الرواة النقلة لمثل هذا، لمثل هذا العمل. ولهذا نقول إن مثل هذه الرواية العمل فيها ظاهر أنه مستفيض، ظاهر أنه مستفيض، وعليه عمل الخلفاء، يعني تواطأ الأمر على، تواطأ الأمر على ذلك. إذا تواطأ الأمر على ذلك ينبغي أن نطلب، أن نطلب استفاضة من جهة الرواة، أن نطلب استفاضة، استفاضة من جهة، من جهة الرواة. وإذا لم نطلب استفاضة من جهة الرواة ينبغي أن نطلب السلامة من المخالف، السلامة من المخالف، ولا يوجد سلامة من المخالف، لا يوجد سلامة من المخالف في هذا الأمر، خاصة عند الفقهاء من التابعين في مسألة، في مسألة ميمنة، ميمنة الصف والتشديد عليها كما في النص. ولهذا جاء في بعض الروايات عن بعض السلف كالحسن وبن سيرين ومعمر بن راشد أنهم كانوا يصلون في ميسرة، في ميسرة المسجد، كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف، كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر بن راشد قال: أخبرني من رأى الحسن وابن سيرين يصلون في ميسرة المسجد لأن بيوتهم ناحية الميسرة. قال عبد الرزاق: ورأيت معمر يصلي في ميسرة المسجد، في ميسرة المسجد، يعني أنهم لا يتكلفون الإتيان إلى الميمنة، فإذا كان باب مسجده من جهة الميسرة صلى جهة، جهة الميسرة. ولو كان مثل هذا المعنى في مسألة هذه الاستفاضة لا كان الأمر في ذلك، لكان الأمر في ذلك مستفيضا، لكان الأمر في هذا مستفيضا. ولهذا تجد في كلام العلماء من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين عدم التشديد في هذا الأمر، مما لا يناسب سياق هذا الحديث في قوله إن استطعت، إن استطعت. ومعلوم أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومن أشد في ذلك الناس في ذلك، وفي يده الدرة يضرب بها، ولم يثبت عنه عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب، في هذا الباب، الباب شيء. ولهذا نقول إن هذا الحديث، إن هذا الحديث، الحديث منكر. الحديث السادس في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ميسرة الصف تعطلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في ميسرة المسجد فله كفلان من الأجر. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن وغيره من حديث، من حديث ليث ابن أبي سليم عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر، وذلك لتفرد ليث بن أبي سليم به عن نافع. ونافع مولى عبد الله بن عمر له أصحاب كبار يروون عنه حديثه، هم أعلى وأرفع وأفقه وأوثق من ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم هو ضعيف في ذاته لا يحتج به. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة الإسناد، ومنكر أيضا من جهة المثل. وأما نكرة متنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعامة الناس، قال من صلى في ميسرة المسجد فله كفلان من الأجر. هذا إشارة إلى أن الذين يسمعون جميع من حضر المسجد، وفيهم من النقلة الذين يهتمون بالأجر بأدنى ما في هذا الحديث من الأجر، ومع ذلك لم يروي هذا الحديث إلا ليث ابن أبي سليم عن نافع عن عبد الله ابن عمر، وهذا أمارة على نكارته وعدم قبولها. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة الإسناد، ومنكر أيضا من جهة المتن. الحديث السابع هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الإمام وسدوا الخلل. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنن، ورواه البيهقي من حديث بشير بن خلاد عن أمه عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وسط الإمام وسد الخلل. هذا الحديث حديث منكر متنا ومعلول إسنادا. أما علته من جهة الإسناد فإنه تفرد به بشير بن خلاد عن أمه، وبشير بن خلاد مجهول الحديث، وأمه واسمها أمة الحق بنت يمين، وهي مجهولة أيضا لا تعرف. تروي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ففي الحديث مجهولان بشير بن خلاد وأمه. وأما من جهة النكارة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه هنا في قوله وسط الإمام يلزم من ذلك نكارة كل ما جاء في هذا الباب في مسألة اليمين، فإنه ينبغي أن تستوي الجهتين في هذا الأمر، وألا يكون ثمة تأكيد على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمنة. فإذا كان الإنسان خلف الإمام ينبغي أن يأتي الاثنين واحد عن يمينه وواحد عن يساره، لا خيار في ذلك، لأن في ظاهر الخبر في قوله وسطوا الإمام. ولو زادت ناحية على أخرى لكان هذا مخالف للحديث، ولو كان في فضل ميمنة الصف. ومما يرده أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء ابن عازب عليه رضوان الله قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وهو أصح شيء جاء في ميمنة الصف، وفي قوله أحببنا أن نكون عن يمينه إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه. هذا يقوله البراء لابنه في سياق استحباب أن يكون الإنسان خلف الإمام أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه. وهذا فيه إشارة إلى استحباب أن يلتفت الإمام أول التفاته أو أكثر التفاته عن يمينه، لأنه يلتفت ينصرف إلى الناس، فيحبون أن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فكانوا على ذلك. كذلك أيضا فإن التسليمة أول ما يسلم الإنسان يسلم عن يمينه فيحبون أن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. ولهذا جاءت نسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه. وما قالوا ذلك مثلا في الإمام في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر ونحو ذلك، وإنما قيدوها بذلك مما يدل على أن الأمر إنما هو محبة تقع في نفوس الصحابة. ولكن هل يؤخذ من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الاستحباب؟ نقول جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أفضل الصلاة خلف أو أفضل الصلاة المقام، يعني خلف الإمام، ثم ميمنة الصف وهو موقوف على عبد الله بن عمرو وهذان الحديثان أصح ما جاء في هذا الباب، حديث وأثر، حديث وأثر. وهذا دليل على أفضلية الميمنة. ولكن هل هي بإطلاق؟ نحن ضاعفنا الأحاديث التي جاءت فيما سبق في تفضيل الميمنة بالإطلاق، إذا قلنا بالنصوص السابقة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف أو ما جاء بالتأكيد فإن استطعت فعن يمينه، يعني في ذلك أن الدنو من الإمام لا معنى له، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، الأحلام البالغون والنهى العقول، أصحاب العقول يعني الرجل البالغ الكبير. وهذا إذا كان في أمر الصلاة فإنه في غيره، وهذا يؤخذ منه إنه ينبغي للإنسان إذا كان وجيها أو سيدا ألا يجعل حوله صغار، أو لا يجعل حوله مثلا من كان ضعيفا، فإنه ربما لا يستدرك عليه في حال غلطه، أو ربما لا ينبهه على أمر ينبغي أن يكون عليه. وهذا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصلاة. لماذا في حال أمر الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من خلفه في حال الصلاة، بخلاف مجالسه واستقباله للناس هو الذي يختار من يأتي معه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما عاما قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أن من كان قريبا من الإمام ولو عن يساره أفضل من عن يمينه بعيدا، وهذا يرد ماذا؟ يرد الأحاديث المطلقة في فضل ميمنة الصف ويعلها، وكذلك أيضا يفسر ما جاء في حديث البراء في قوله كنا إذا كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أن المراد بذلك هي محبة قلبية في تقع في قلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لا يقرهم عليها على الإطلاق وإنما يحثهم على أن يكونوا دونه. فظاهر النصوص أن من كان قريبا من النبي عن يساره الثاني والثالث والرابع أفضل من العاشر عن يمينه، ولو أخذنا بإطلاق ما جاء في حديث البراء بفضل الميمنة على الإطلاق لكان أفضل الناس من كان في آخر صف الميمنة عمن كان عن ميسرة الإمام في الثاني والثالث والرابع والخامس ونحوي ذلك. فبقدر البون يكون حينئذ يكون ظهور الإعلال في هذه الأحاديث. ولهذا نقول إن الفضل في ذلك هو أن يكون الإنسان قريبا من الإمام. فإذا وجد الإنسان الإمام يصلي وخلفه صف، ثم هذا الصف من جهة الإمام عن يمينه عشرة وعن يساره ثلاثة، أيها أفضل؟ الرابع، الأفضل أن يكون رابعا عن يساره أفضل من أن يكون عاشرا وزيادة عن يمينه. لماذا؟ لظهور النص في قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أن قرب القرب من الإمام مطلب، وإنما فضل القرب لمعاني كثيرة ما يتعلق في ذلك بالاقتداء بالإمام والنظر إليه، كذلك أيضا ما يتعلق بمعرفة سهوه وغلطه إذا سهى، فربما نسي شيئا آية أو ربما سهى عن سجدة أو ركوع ونحو ذلك فينبهه من خلفه، فإذا كان من خلفه من الجاهلين أو ربما من الصغار لم يدرك الإمام موضع الخطأ، فانتشر الخطأ في الناس أو ربما الجهل أو بطلت صلوات الناس بسبب تعطيل هذه السنة. ولهذا تجد إن عمل السلف يكاد يكون عليه الإطباق أنهم يفضلون الدنو ومن الإمام، يفضلون الدنو من الإمام والمقام، وهذا محل إطباق عندهم. ثم بعد ذلك يأتي مرتبة مسألة الميمنة. إذن كيف نضبط الميمنة؟ نقول الميمنة أفضل من الميسرة إذا استويا، الميمنة أفضل من الميسرة إذا استويا، والميسرة أفضل من الميمنة إذا قربت من الإمام، إذا قربت من الإمام، وهذا أضبط الأوصاف لمسألة يمين الصف وشماله.